ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ومحدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من سقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى. المثل المراد به هنا الصفة العجيبة، وليس المثل يعني بمعنى القول السائر، وإنما الصفة العجيبة وليس المعنى أو القول السائر. إن مثل ما بعثني الله به من الهدى، الهدى هو الدلالة الموصلة إلى المطلوب، والمراد بالهدى هنا العلم، يعني أو المراد بالعلم هنا معرفة الأدلة الشرعية لا الفروع المذهبية. إن مثل ما بعثني الله بها من الهدى والعلم، أي الهدى أي الطريق الذي يدل على المقصود وهو الجنة، والعلم المقصود علم الوحيين، كمثل غيث أصاب أرضا، كمثل مطر أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة. فهذه الأرض أنواع، منها طائفة طيبة وهذه أفضلها وأحسنها، قبلت الماء يعني قبلت هذا الماء وشربته وارتبت به، قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير. والكلأ هو النبت، يابسا كان هذا النبت أو رطبا يسمى كلأ. أما العشب فيختص بالنبت الرطب، فعطفه على الكلأ، عطف العشب على الكلأ من باب عطف خاص على العام. وكان منها أجادب، هذا هو القسم الثاني من هذه الأرض، كان منها أجادب وهو جمع جدب، جدب وهي الأرض الصلبة التي تمسك الماء فلا تشربه سريعا، وقيل هي الأرض التي لا نبات بها مأخوذة من الجذب وهو القحط. وكان منها أجادب أمسكت الناس فنفع الله بها الناس، هذا هو القسم الثاني، أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس لأنها أمسكت الماء لكنها لم تنبت شيئا، فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وزرعوا يعني بما أخذوه منها من الماء. وأصاب طائفة أخرى منها، هذا هو القسم الثالث وهو أرداؤها يعني من الأرض، أصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان جمع قاع، وهي أو هو الأرض المستوية الملساء التي لا تنبت. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من سقها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، وهو القسم الأول الذي علم العلم الشرعي وانتفع بعلم الوحي ثم علم غيره. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث: ضرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العام الذي يأتي الناس في حال حاجتهم إليه، وكذا كان حال الناس قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم، فكما أن الغيث يحيي البلد الميت فكذلك علوم الدين تحيي القلب الميت. ثم شبه السامعين له بالأرض المختلفة التي ينزل بها الغيث، شبه من يستمع إلى ما أنزل إليه صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض بأنواعها المختلفة حيث ينزل بها الغيث، فمنهم هؤلاء الناس العالم العامل المعلم، يعني هو يتعلم هذا الوحي ثم يعمل به ثم يعلم غيره، العالم العامل المعلم. ف فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه، غير أنه لم يعمل بنوافله أو لم ينفعه فيما جمع له، لكنه أداه لغيره، أداه لغيره، فهو لمنزلة الأرض السبخة أو الملتاء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. وهذا هو القسم الأخير. وإنما جمع في المثل بين الطائفتين الأوليين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهما. يعني ذكر أولا طائفتين ثم قال وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان، فجمع بين الطائفتين الأوليين لاجتماعها في صفة الإيه؟ في صفة الانتفاع بهما. وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها، فقال عليه الصلاة والسلام إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا. وأصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من تقوها في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. من أجل ذلك جاءت نصوص كثيرة جدا في الترغيب في التعليم ودعوة الآخرين إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده. ومنها ايضا قول صفوان ابن عفان المرادي رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له احمر فقلت يا رسول الله إني جئت أطلب العلم، فقال صلى الله عليه وسلم مرحبا بطالب العلم، إن طالب العلم تحفه الملائكة بأذن حجها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب، يعني من شدة ازدحامهم عليه حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. وقال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. وفي بعض الأحاديث الحديث آخر أيضا إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، على الذين يعلمون الناس الخير. وهذا من وجوه تفضيل العالم على العابد، أن العالم نفعه يتعدى إلى غيره، أما العابد فنفعه قاصر على نفسه. وأصل الحديث رواه أمامة الزهري رضي الله عنه قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. فالفرق في الفضل بين الرسول عليه الصلاة والسلام وأقل واحد من الصحابة، فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعلم هذه الأفضلية إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا من الأدلة، وهذه من الأدلة التي بها يستدل على فضل العلم والتعلم ودعوة الآخرين إليه. يقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اشتملت أيضا هذه المرتبة العظمى، فحكم على كل الناس بالخسران ثم استثنى هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. ثم غالبا إذا دعا الإنسان غيره إلى الحق ربما وجه بالأذى، فيطلب الصبر على هذا الأذى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. فنتكلم اليوم إن شاء الله على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونتناول يعني ما هي المنطلقات التي ينبغي أن تنطلق منها الدعوة، و يعني وجوب لزوم المنهجية في هذه الدعوة، وبيان أنه لا منهج ناجحا في الدعوة إلا المنهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، والذي يتمثل في هذه الأمة في أتبع الفرق التي انقسمت عليها الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقربهم من منهج الأنبياء وهم أهل السنة والجماعة. فنبين من هم أهل السنة والجماعة وكيف نتعرف عليهم. أما الدعوة في اللغة فهي مأخوذة من الدعاء، وهو النداء لجمع الناس على أمر ما. إذا نديت أناسا لتجمعهم على أمر ما فقد دعوتهم وحاسبتهم على العمل له. وأيضا الدعوة مطلقا يراد بها الدعوة إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها حقا كانت أو باطلا، بغض النظر عن هذه القضية. فمن الدعوة إلى الباطل قول الله تبارك وتعالى: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، كما النسوة يدعونه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. فهذه من الدعوة، استعمال كلمة الدعوة في اللغة في الدعوة إلى الباطل. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ومنها الدعوة إلى الباطل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تلاحى رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فأراد كل منهما أن يستنصر بطائفته، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فسماها دعوى الجاهلية. أما الدعوة للحق فمثل قوله تبارك وتعالى: له دعوة الحق. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في رسالته أو كتابه إلى هرقل عظيم الروم: أدعوك بدعاية الإسلام، أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام. ومنها قول مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هنا وردت كلمة الدعوة في المعنيين الحق والباطل: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة، دعوة الحق، وتدعونني إلى النار. من معاني كلمة الدعوة المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإنالة الناس إلى مذهب أو ملة. من معاني كلمة الدعوة المحاولة القولية أو الفعلية والعملية لإنالة الناس إلى مذهب أو ملة. ومن معانيها الابتهال والسؤال. تقول: دعوت الله أدعوه، أي أبتهل إليه بالسؤال وأرغب فيما عنده من الخير. قال الله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام. قال في لسان العرب: ودعاء الله خلقه إليها كما يدعو الرجل الناس إلى مدعاة، أي إلى مأدبة يتخذها أو طعام يدعو الناس إليه. فنعم الدعوة هنا والله يدعو إلى دار السلام تماما كالدعوة التي يعني يرسلها من يدعو الناس إلى مأدبة أو وليمة أو شيء من هذا حتى يشرفهم بتناوله. فدعوة الله عز وجل عباده إلى دار السلام الجنة هي دعوته عباده إلى أسباب دخولها. والله يدعو إلى دار السلام يعني يأمركم أو يطلب منكم ويدعوكم إلى أن تتخذوا الأسباب التي توصلكم إلى دار السلام، وهي الالتزام بدينه تبارك وتعالى. فمن استجاب صار من حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما المعرضون فهم أتباع الشياطين، وما يقول تعالى: وما كان حكينا عن إبليس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل. فبين إبليس المقصود من الشرك الذي وقع فيه: إني كفرت بما أشركتموني. كيف كان الشرك؟ فقط بمجرد أنه دعاهم فاستجابوا له. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فتم هذه الدعوة والاستجابة له شركا أنهم أشركوا يعني مع الله تبارك وتعالى. وقال تعالى في إبليس: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فكل طائفة كان ترون لها دعوة. وقال عز وجل أيضا: أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فعلى كل إنسان أن ينتمي إلى أحد الحزبين، لا يوجد وسط. فكل إنسان يجب على هذه الأرض إما أنه من حزب الله المفلحين وإما من حزب الشيطان الخاسرين. مهما تلونت أسماء هذه الأحزاب، كانت أحزاب سياسية، أحزاب طائفية، أي نوع من الأحزاب يخالف ما عليه الكتاب والسنة ويخالف يعني منهج الفرقة النازية ومنهج النبوة، فهذا هو قطعا من حزب الشيطان. فالذي هو لا يحارب الدعوة إلى الله ولا ينتمي إلى أي اتجاهات مثلا سياسية أو فكرية مخربة أو مدمرة ويظن أنه في هذا لا له ولا عليه، كلا، هو منتمي في الحقيقة لحزب الشيطان، لأن إعراضه عن دعوة الله إياه إلى دار السلام فيجعله ممن أعرض عن خالقه وبارئه تبارك وتعالى، وإن كان دون غيره في الشر، لكن النار دركات والجنة درجات. والداع الدعاء واحدهم داع وداعية، والهاء تدخل عليها للمبالغة داعية. والدعاة أيضا إما داع إلى الحق وإما داع إلى الباطل، من استعمال كلمة الداعي في الحق قوله تبارك وتعالى في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومنها قول من الجن: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أيضا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الدعوة إلى الحق قوله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. أما الدعوة إلى الباطل أو الداعي إلى الباطل كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يعني يزينون للناس الأفعال التي تقودهم إلى أبواب جهنم، وهي يعني الكفر والضلالات، وهذا أيضا يكون من أولياء الشيطان في كل زمان ومكان. فتنوع أبواب جهنم، فتنوع منهم من يأتي من جانب الأمور الكفرية الردة والطعن في الإسلام، منهم من يأتي من جانب البدع، منهم من يأتي من جانب الشهوات. فأبواب جهنم تتنوع بحسب تنوع هذه الضلالات. من ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه سامي من تبعه. فهذا بالمعنى المعاني المقصودة من كلمة الدعوة. أما منطلقات الدعوة كما أشرنا، فالمقصود بها المنطلقات يعني التي ينبغي أن ننطلق منها إذا أردنا أن نسلك هذا الطريق الذي يشرف الله تبارك وتعالى من يسلكه. فأول هذه المنطلقات أن أعمال الدعوة عبادة يدعو بها المسلم إلى الله عز وجل. فالدعوة تماما مثل أي عمل آخر، مثل أي عبادة أخرى، كالصلاة كالصيام كالزكاة كالحج كالذكر. فالدعوة عبادة ليست يعني تقصر عن تعريف العبادة، فلا يعملها المسلم لهوى في نفسه أو لرغبة في العلو في الأرض. لا يدعو إلى الله لأنه يريد العلو في الأرض، لأنه يريد أن يشتهر، لأنه يريد أن يجتمع الناس حوله. أي شيء من هذه الأغراض فإنه يعد انحرافا عن المنطلقات الصحيحة التي ينبغي أن تنطلق منها الدعوة. يندفع من ينتمي إلى هذه الدعوة إلى من حزب الله إلى هذه الدعوة وينقاد إليها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله كان أمره بالصلاة وكان أمره بالزكاة وأمره بالصيام، أمره أيضا بالدعوة إليه ودلالة الخلق عليه تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل إذا كان يصيب الإنسان في الحديث: لك في كل ذات كبد سيد رقبة أجر، لك في كل ذات كبد رقبة أجر، إن كنت تتاب إذا أحسنت إلى حيوان أو بهيمة وسقيتها أو أنقذتها من الهلكة، فما بالك إذا أنقذت إنسانا أو ملك أنقذت مسلما من الهلكة، أوشك على الغرق أو الحرق أو التلف فأنقذت روحه، ومن أحياها من أجل ذلك ومن أحياها إيه؟ فكأننا أحيا الناس جميعا، وهذا الحياة حياة البدن. فما ذلك بمن يحيي روح هذا الإنسان، بمن يحيي قلبه ويبرده ظل أولياء الله وعباد الله الصالحين حتى يسلك الطريق إلى دار السلام. لشك أن هذا أعظم، ومن أجل ذلك هو في غفلة عن هذا الانفعال الذي تنفعل به جميع وخلق الله تبارك وتعالى نتيجة عمله الصالح هذا. هل أحد منكم يشعر بالمختار أن النملة تستغفر لمن يعلم الناس الخير حتى في ظهرها؟ لقد أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه الهوى. حتى النيلان في البحر، حتى الحيتان في البحر تستغفر لمعلم الناس الخير. فأي فضل فوق هذا؟ أنت في غفل عن هذا. وكل ما خلق الله تبارك وتعالى كما في الحديث الذي ذكرناه آنفة: إن الله تعالى وملائكته حتى النملة في شحرها لا يصلون أي يستغفرون ويدعون لمعلم الناس الخير. فأي فضل فوق هذا؟ ومن يزهد في مثل هذا؟ الشاهد أن أعمال الدعوة يعني هي عبادة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى كأي عبادة أخرى، ليست دعوة إلى العصبية أو إلى الحزبية أو إلى العلو في الأرض والارتفاع على الآخرين أو استجابة لداعية الهوى، إنما يعملها المسلم انقيادا لأمر وتكليف جاءه من الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحين. هم المفلحون. ويقول عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيضا يعملها طمعا في ثواب الله عز وجل الذي أشرنا إليه آنفة كما قال: صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير أن تقتني كل ما على وجه هذه الأرض بل كل ما طلعت عليه الشمس. وأيضا نكرر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. إذن هذا هو المنطلق الصحيح الذي ينبغي به ينبغي أن ينطلق منه كل داع إلى الله عز وجل. إذا أردنا أن تتضح الصورة أكثر فبتبدي صورة الأشياء، يعني ما هي العوامل أو الأشياء التي تقدح في الاستقامة أو الانطلاق من هذا المنطلق، ما هي مظاهر الانحراف عن هذا المنطلق. فأولها هيجان الرونات النفسية والعود الشخصية وقيام حجاب الأنانية وحب الذات في من يعني يسير على هذا الطريق. وهذا ناده أن يدين الإنسان ذكر الله عز وجل بقلب حاضر، ويكون كما قال عز وجل: إلا الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقوله عز وجل: الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أيضا من الانحراف عن هذا المنطلق أو من مظاهر الانحراف عن هذا المنطلق تحول هذه العبادة بمرور الزمن إلى مجرد فكرة أو مذهب فتحي يقارع به المذاهب الأخرى دون أن يعيش في الحقيقة الإسلامية الكلية المتمثلة في قوله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. أيضا من مظاهر هذا الانحراف الانفصال بين الفكر والسلوك. فبعض الناس يتذاكرون أمور الدعوة إلى الإسلام وينفقون الساعات الطوال في مناقشة أمور الدعوة وأحوال المسلمين وينسون في غمار حديثهم أهم الواجبات الدينية، مثلا القيام إلى الصلاة في أول وقتها ثم لا يصلون إليها إلا آخر الوقت متثاقلين، فيصلون بسرعة خاطفة شأن من يريد أن يسرع ليتخلص من عبء يلازمه. بعض الناس يدخلون الليل الطويل في مناقشة الدعوة ومشكلات المسلمين، حصل كذا وقال كذا وقيل كذا، ويظن أن هذا مجرد أنه في الدعوة للإسلام فهذا لا بأس. ثم قبيل الفجر بقليل ينام وقد سهر الليل طويل ويضيع مثلا صلاة الفجر، هذا أيضا من مظاهر الانحراف. فلا ينبغي أن ينفصل الفكر الذي تدعو إليه والعقيدة التي تدعو إليها عن السلوك العملي الذي ينبغي أن تطبقه في نفسك. فهذا هو المنطلق الأول، أن أعمال الدعوة تنبعث عبادة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، لا يعملها لهوى في نفسه أو رغبة في العلو في الأرض. المنطلق الثاني، أن تنبعث أعمال الدعوة من شعور غامر بالشفقة والرحمة على عباد الله أجمعين. أن أعمال الدعوة تنطلق من هذا المنطلق، أنك رحمة للناس ولست عذابا ينصب عليهم. فهذه الرحمة هي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن المشركين، قال له: لولا أنتهم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت رحمة ولم أبعث لعانا. رواه مسلم. بل كان صلى الله عليه وسلم يسبق شفقة شديدة على قومه إذ لم يستجيبوا له وأعرضوا عنه، فكان يشتد به الحزن ويلم به الوجد عليهم حتى كان يهلك نفسه عليه الصلاة والسلام، كان يموت ويهلك من الحزن والحسرة عليهم أنهم لن ينجوا من عذاب الله تبارك وتعالى، حتى نزل الوحي يهون عليه أكثر من مرة انفعاله بإعراضهم عنه صلى الله عليه وسلم، بمثل قوله تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا إن لم يؤمن، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك أسفا على هؤلاء إذ لم يؤمنوا بك. وقال تبارك وتعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تذهب نفسك عليهم حسرات. فلهذا ينبغي أن يستقر هذا المعنى في قلوبنا، أن المنطلق الثاني للدعوة هو أن يعني أن هذه الأعمال الدعوة تنبعث من شعور غامق بالرحمة لخلق الله والرحمة لعباد الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس، لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه، فأنا آخذ بحجابكم وأنتم تقتحمون فيه. هو يريد أن ينقذ هذا الفراش من النار ويهبه عنها، وهو رغم أنه ينزجر ناحية الضوء ولا يدري أن في ذلك هلاكه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينجي الناس من أن يقتحموا النار ويقرسوا أنفسهم في النار، تجذبهم الشهوات التي تحيط بالنيران فينجذبون إلى النار وإلى ما يؤديهم إلى دخول النار من الشهوات والدلالات. وهو يذبهن لنساء الشفقة والخوف عليهم، يدفعون يدفع هؤلاء الناس عن النار، فيمسك هذا من ثوبه وهذا من غيره وهذا من قميصه، فيريد أن ينجي من استطاع من عذاب النار، لكنهم يقاومونه ورغم عنه يلقون بأنفسهم في جهنم والعياذ بالله. فانظر كيف جسد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صفة الرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو رحمة لجميع الأمم، رحمة لليهود ورحمة أولا طبعا للمسلمين الذين آمنوا به، ثم رحمة لليهود ورحمة للنصارى، رحمة لكل أنواع الكفرة والمشركين حتى البهائم والحيوانات. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام ما نرحم به حتى هذه العزمات. فمثلا قال عليه السلام: ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته حتى الحياة إذا ردت أن تذبحه فلا تؤذه ولا تعزله في ذلك. وقال سبحانه وتعالى في شأنه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض الناس يتصورون أن القوة في الدين إنما تكون بالغيظة والجفاء والقسوة على خلق الله، بل والتكبر عليهم والاستعلاء ومعاملتهم من نعمة الفوقية والاستعلاء عليهم. ولا يدري المسكين أن قلبه بيد ربه يحوله متى شاء، كما قال عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، تبينوا فضل الله عليكم هو الذي هداكم. فلا تستكبروا على خلق الله ولا تتعالوا على عباد الله، فأنت ما بيدك شيء، هذا الفضل أعطاك الله إياه وحرم هذا الشخص منه، قادر الله عز وجل أن يعكس الأمر فتدل أنت ويهتدي هذا الشخص. فالهداية فضل من الله ومنا من الله تبارك وتعالى. فذلك لا ينظر الناس إلى الناس في ذنوبهم كأنه رب اطلع عليهم وكيف يحاسبهم وجاء يعذبهم، وإنما ينظر إليهم لأنه مثلهم عبد مذنب خطاء وخير الخطائين التوابون. وأيضا نظرنا إلى سيرة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام نرى تجسد هذا المعنى، معنى الخوف على الناس من عذاب الله، الشفقة الرحمة لهؤلاء الخلق. فمثال ذلك فرعون الذي طغى وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى. وقال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فهناك هل هناك ذنب أكثر من أن يقول هذا أنا ربكم الأعلى من أن يقول ما علمت لكم من إله غيري؟ فشر الناس في زمانه كان فرعون لعنه الله. فإذا بالله تبارك وتعالى رفعت إليه نبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام، فيقول له ماذا؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذا كان القول اللين يعني يكون أقرب إلى قوله وإلى استجابته، فأنت هدفك أن تلين قلبه ويستجيب لك، فقول له قولا لينا. فهل هذا ضعف في الدين؟ هل هذا تنازل من موسى وهارون أن يخاطبه فرعون بلين ورفق وحكمة؟ كلا. فإذا ينبغي أن ننزع هذه الفكرة التي تسيطر على أذهان بعض الناس أن الأصل في الدعوة هو الغلظة والشدة والجفاء مع الناس، بل الأصل هو الرفق، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وتأمل كلمة يحرم، حرمان معناها من شيء عظيم، من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ليس معنى هذا أن نفرط في حدود الله أو نقر المنكرات أو نحب أعداء الله، لكننا نخاف على خلق الله من عذاب الله ونترفق بهم وننوع أساليبنا في رزق ولين وحكمة حتى يستجيب، ويكون ذلك أدعى لأمر البائع الذي يريد أن يعني يروج بضاعته. إذا دخلت محل تشتري مثلا جهاز كبير أو آثاث أو شيء من هذا، انظر كيف البائع حتى يروج سلعته يترفق بك ويعني يفعل الأفاعيل والحيل ويميل لك القول ويبتسم وانت تنظر الامر الشيء الثاني قد يعجبك. كلما كان البائع يعني ابدع في عرض بضاعته وترويج الناس فيها كلما كان ناجحا. فكيف من يدعو الى الله فهذا يدعو الى سلعه، فكيف من يدعو الى الله فيدعو الى الجنه؟ لا شك انه ينبغي ان يكون تاجرا حالقا ماهرا حتى يجزيه الله تبارك وتعالى. اذا تاملنا ايضا سيره نوح عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لماذا قال اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم؟ هل نوح عليه السلام كان يفعل نوع من التكتيك السياسي او الشيء اللي هو الشيء خلاف الحياه؟ كلا. حينما يقول نوح عليه السلام اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم هو صادق هذه الكلمه، فما نفسه يعني هذه الكلمه حينما يخاطب القوم اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال تبارك وتعالى ايضا حاكيا عن نوح عليه السلام قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبكم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينيركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ولعلكم ترحمون يعني في هذا الاستجابه لدعوه الله رحمه لكم لعلكم ترحمون، فلا حريص على ان يرحموا من عباد الله عز وجل. فمع انهم شتموا نوح عليه السلام كما تعلمون في سوره نوح وفعلوا معه العجائب واعرضوا عنه اشد الاعراض، وهو نوى عليهم ادعيه الكعبه بكل قدر وكل ما يستطيع، ورغم ان استخدموا الضلال والجنون وكذا وكذا ولكنه لم يغضب لنفسه. نوح عليه السلام في جوابه لهم لم يغضب لنفسه، انما اجابهم جوابا مشحونا بالرحمه والشفقه واللطف. قال يا قوم ليس لي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون او عجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. ايضا اذا تاملت في قصه حبيب النجار صاحب اليتيم او ال يتيم حينما دعاه من الله عز وجل وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون. فقتلوه بعد هذا الخطاب العظيم، فكان مشفقا عليهم في حياته وبعد قتله. فبعدما انتقل مباشرة الى الجنة والى الدار قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يعني لو ان قومي علموا حكم عاقبتي وما لقيت عند ربي من الاكرام والفضل العظيم، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين اذا لما فعلوا معي ذلك ولما اعرضوا عن دعوة الانبياء ولا استجابوا لربهم عز وجل. فاشفق على قومه في حياته وبعد فراقه هذه الحياة الدنيا وبعد قتله أي بعدما قتلوه. فأكثر ما يصد المنحرفين عن الحق وعن اتباع الحق ما قد يشعرون به في تضاعفها من التعالي والأنانية وحب الانتصار للنفس أو للجماعة، فيكون رد الفعل تعاليا أشد وأنانية أقوى واندفاعا أسرع إلى الانتصار للذات. فهذا هو ما يتعلق بالمنطلق الثاني، وهو ان اعمال يعني اعمال الدعوه ينبغي ان تنبعث من شعور غامر بالشفقه والرحمه على عباد الله اجمعين. اما المنطلق الثالث فاليقين بان القيام باعباء الدعوه واجب من جمله التكاليف التي خاطب الله بها المسلمين بغض النظر عن النتائج والامال. اعباء الدعوه كالبيان كالحكمه كالموعظة الحسنة كالتضحية في سبيل هذه الدعوة، كل هذه الأعمال هي واجب من جملة التكاليف التي خاطب الله عز وجل بها المسلمين بغض النظر عن النتائج والآمال. فبعض الناس يحملون أنفسهم ما لم يكلفهم الله تعالى به جلبا للنتائج وتطلعا إلى الغايات، وربما قفزوا وركبوا في غمار تطلعاتهم فوق كثير من الأسباب والوسائل الواجبة عليهم مما يدخل تحت إمكانهم ويخضع لطاقاتهم. هناك واجبات نحن لا نشك ان الله اوجدها علينا، فبعض الناس يضعون يعني تطلعات واهداف بعيده، يعني هي ليست مستحيله لكنها بعيده بالنسبه لواقع هؤلاء الدعاء بعيده، فهم يقفزون فوق هذه الاسباب حتى يصلوا الى هذه التطلعات ولانها بعيده جدا فربما سقطوا في منتصف الطريق، في حين ان هناك واجبات لا يشك ولا يختلف اثنان في تعينها على كل من ينتظم في تلك هذه الدعوة. من هذه الواجبات تزكية المرء نفسه، أن يزكي المرء نفسه وأن يوجه هذه الدعوة قبل كل شيء إلى نفسه قبل أن يخاطب بها الآخرين، لأن لا يستقيم الظل والعود أعوج. ودلائل ذلك كثيرة في الكتاب والسنة: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، ويقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، وهكذا. فمن ذلك أيضا الالتجاء الشديد إلى الله تبارك وتعالى، وكثرة ذكر الله عز وجل في الخلوات والجلوات، ومراقبة النفس والسعي إلى تزكيتها بكل الوسائل. من هذه الواجبات أيضا التي لم يقم بها غيرك مراقبة يعني الدعاة بيوتهم، والقيام بدقة على إصلاح حال الأهل والأولاد وإشاعة ذكر الله وعبادته بين أعضاء الأسرة. هذا واجب تنتظر غيرك يقوم به، كلا لابد أن يقوم به رب البيت، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا طبق كل أهل كل أسرة الإسلام واستقاموا عليه ثم فعلوا ذلك مع أهليهم ومن يلوذون بهم، يكافئهم الله تبارك وتعالى بالتمكين، لأن هذا اجتهاد في تغيير النفس، اجتهاد في تحقيق الشرط الذي شرطه الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولنبدلنهم من بعد خوفهم أما يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال أيضا عز وجل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فالتمكين في الأرض يكون مكافأة على الاستقامة على طريق الله تبارك وتعالى. ونريد أن نمن هي منة من الله ومكافأة وهبة من الله عز وجل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وليست طبيعة دعوة الإسلام كغيرها من المذاهب والأنظمة، فأصحاب هذه المذاهب لا يعتمدون إلا على أنفسهم في تطبيقها وإشاعتها في المجتمع، لأنها مذاهب وضعية ابتدعوها وهم المسؤولون عن رعايتها وتطبيقها وطبق المجتمع بها. فهذا نلمسه كثيرا في الدعوات الأرضية السافلة، أي دعوة أرضية أو وضعية تجد أهلها هم الذين يكونوا مسؤولين عنها، عن تطبيقها، عن إشاعتها، عن رعايتها، إذا يعني ضاعوا ضاعت معهم هذه الدعوة ومحلها. فينجرف كثير من المسلمين الذين يمارسون الدعوة إلى الإسلام إلى السبيل ذاته، ويسعون بالطرق والأساليب نفسها، فتراهم يتنافسون أو يتصارعون معا هم وأصحاب المذاهب الأخرى على طريق واحدة من الأسلوب والمعالجة والتطور، وينسون في الحقيقة أنهم ليسوا إلا موظفين لله جل وعلا للقيام بمهمة معينة تدخل في حدود طاقاتهم مقابل ما يمتن الله به عليهم من تحقيق المجتمع الإسلامي المنشور. آية ذلك أنك ترى بعضهم في غمار هذا التقليد والنسيان لهويتهم لا يهتمون من الإسلام إلا بما فيه من الواجهة الاجتماعية التنظيمية، على سبيل المثال ليقارعوا به الأنظمة الأخرى. تجد مثلا أناس يقولون النظام الاجتماعي في الفكرة الفلانية أحسن نظام وكذا وكذا، يذكرون محاسنه، فتجد في المقابل الذين ينتمون لهذه الدعوة يقعون في هذا الفخ، يسلكون نفس الطريق فيقولون النظام الاجتماعي في الإسلام أفضل، ويخوضون أيضا في هذا الجانب من خلال نفس هذه الزوايا الضيقة التي يعرضون منها الإسلام لمقارعة النظم الأخرى. عندئذ يسقط الفرق بينهم وبين أولئك الآخرين في ميزان الله تعالى حكمه، إذ لا قيمة لشيء من الأحكام والأنظمة الإسلامية إلا من حيث هي دين يخضع الإنسان من خلاله لسلطان الله وألوهيته. ينبغي أن يدخل هذا الدين من باب العبودية لله تبارك وتعالى، لا لأن الإسلام سيحل لهم مشاكلهم الاقتصادية، أو لا، وهو لا شاف شك أن طاعة الله من بركاتها يعني كثرة الخيرات ورفع المحن والأفات. لكن المدخل الذي ينبغي أن ندخل إلى يدخل منه الإنسان إلى الإسلام ليس أن في الإسلام الرفاهية، وليس أن في الإسلام العدالة الاجتماعية، وليس في الإسلام كذا وكذا من هذه الميزات الضيقة التي تمتاز بها بعض المذاهب الأرضية. فينبغي أن يدعى الناس إلى الإسلام بصفته منهاج شامل لكل حياته، يدخلون من باب العبودية لله تبارك وتعالى. أما مقارنة الإسلام بمذهب مثل الشيوعية أو مثل الرأسمالية أو غيرها من علوم الأرضية، هذا تماما مثل ما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العطاء؟ هل هذا مدح للسيف؟ حينما تقول إن السيف أمضى من العطاء، كيف تضع السيف بجانب العطاء؟ وهكذا أيضا لا يقاس دين إلهي، نظام إلهي بهذه النظم الأرضية، وندخل من نفس هذه الزاوية الضيقة إلى قلوب الناس. فأيضا يعني هذا هو السر في أن كثيرا من الناس لا يفهمون من كلمة الحكم بما أنزل الله في نطاق الدعوة الإسلامية إلا ما يبرز منه فقط في واجهة المجتمع، ويتكون منه النظام العام، في حين أن يعني الحكم أنزل الله يتبادر أذهانهم أن الحكم أنزل الله في ماذا؟ في الحدود، في إقامة الشريعة، في الأحكام الظاهرة في المجتمع، وينسون أن هناك مسؤولية واجبة عليهم بجانب الحكم أنزل الله في هذه الجوانب، وهي إقامة الحدود وغيرها من المجالات، وهي الحكم أنزل الله في كل ما يخصك من حياتك، وأن ما من حالة تكون أنت فيها إلا والله سبحانه وتعالى فيها حكم. يعني المجلس الذي أنت جالس فيه الآن له حكم عند الله، ما حكمه؟ إما أنه واجب أو مستحب على الأقل، واضح؟ مجلس علم وذكر مثلا، إنسان الذي يجلس الآن في نفس الوقت أمام الأفلام والتلفزيون، فهو إما جالس هذا في حكم هذا الجلوس هو حرام أو مكروه على الأقل، وهكذا كل شيء من الأحكام يعني من الأفعال والتصرفات يدخل تحت حكم من الأحكام، وأنت نائم هذا حكم من الأحكام يعني من مباح، واضح؟ وأنت تأكل هذا مباح، إن أضفت إليه النية التعبد يصبح عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. فالحكم بما أنزل الله في معاملة الإنسان نفسه وأهل بيته وأسرته وأولاده، الحكم أيضا بما أنزل الله في علاقته مع الآخرين، فما أكثر ما يغفل هؤلاء الناس عنه، بل قد يردون عنه تماما، فترى ازدواجية في الشخصية، بجانب هذا الشخص الذي له حكم عند الله هو يضيع مثلا صلاة الفجر، هو لا يكون أميرا في تعاملته، لماذا لا يحكم بما أنزل الله؟ هو الشخص الذي يجور على أهله ويعني لا يعاشرهم بالمعروف كما أمر الله تبارك وتعالى، ليس هذا أيضا حكم وحاكمية؟ الحاكمية أعم من أن تكون فقط في الحدود وفيما يتعلق بالآخرين، هناك أيضا الحاكمية لكل مسلم على نفسه وفي رعيته. لماذا نجزي الإسلام وننظر له بهذه الزاوية الضيقة تقليدا لغيرنا من السياسيين أو الأحزاب أو كذا؟ فالإسلام نظام شامل لكل حياة المسلم، يحكم المسلم في كل أحواله وأموره. إذا نظرنا نظرة واحدة إلى مبحث الحكم في أي كتاب من كتب أصول الفقه، ندرك عموم كلمة الحكم كيف أنها تشمل كل حياة المسلم كفرد والمسلمين كمجتمع ودولة. لا يخلو المسلم كما ذكرنا في شيء من تصرفاته من أن يعني عن حكم للأحكام الشرعية المعروفة. ثم نصل الآن إلى يعني أمر آخر يتعلق بمنطلقات هذه الدعوة، ونناقش مصادر يعني أساليب الدعوة. فما هي المصادر التي نستقي منها الأساليب التي نسلكها بالدعوة إلى الله عز وجل؟ ما في شك أن أول هذه المصادر هو القرآن الكريم، فإن الله عز وجل فصل أخبار الرسل الكرام وما جرى مع قومهم وما قصه الله علينا إلا لنستفيد منها ونتزود من معانيها، كما قال عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يعني هم أسوة لك في ذلك، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهم أسوة لك وأنت وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، يعني هم أسوة لك في ذلك، كما قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهم أسوة لك وأنت أسوة لأمتك. فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، ثم قال في آية أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، أمره بالتأسي بهم، فكيف يصبر مثلهم إن لم يعرف شيئا من سيرتهم وآثارهم. أما المصدر الثاني فهو السنة النبوية التي حوت مادة غزيرة من أساليب الدعوة، خاصة إذا ضممنا إليها السيرة الصحيحة، فمن تقوها ذلك استفاد كيف يتصرف فيما ماثلها من مواقف اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سيرة الصالح الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لأنهم كانوا أعلم من غيرهم بفقه الدعوة إلى الله
عز وجل ولما اختصهم الله به من الفضائل العظيمة. أيضا استنباطات الفقهاء من الأدلة الشرعية كما في أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والفتنة. أيضا التجارب التي يمر بها الإنسان وتمر بها الدعوات ينبغي الاستفادة منها، والدليل قوله وذلك يكون في الأمور المصلحية كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، سواء كانت تجارب خاصة في الشخص نفسه أو تجارب الآخرين. أيضا لماذا يجب التمسك بالمنهجية بالدعوة؟ لأن المنهج الصحيح في الدعوة الذي يستقى من المصادر السابقة التي أشرنا إليها، والمسلم مطالب بأن يتمسك بما يقضي به دينه. أيضا التزام النهج الصحيح هو الذي يقرب من الغاية بخلاف غيره من المناهج الخاطئة. كذلك التزام النهج الصحيح وبذل الوسع فيه يعفي المسلم من المسؤولية عن النتائج. يقول تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا سلكت المسلك الصحيح احتراما للسنن الشرعية والسنن الكونية فأنت في هذه الحالة غير مؤاخذ بالنتائج، إذا قدر لك البلاء في الطريق تصبر عليه وتعان عليه من الله تبارك وتعالى. أما إذا استحمق الإنسان وتصرف التصرفات تخل بالسنن الشرعية وتخل بالسنن الكونية ولا تحترمها، فيعني على نفسها جنت براقب، وهو الذي يجني العاقبة السيئة لهذه التصرفات، وبالتالي أيضا يكون محاسبا أمام الله عز وجل عن تقديره. فإذا سلكت المنهج الصحيح وعرفت أن هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله ليس لك أن تنحرف عنه أبدا بحجة صعوبته، تقول هذا طريق صعب أنت غير معذور، هو منهج الأنبياء أم ليس منهج الأنبياء، هذا هو السؤال. فإن كان هو فليس لك عذر في التنكب عن هذا الصراط بحجة صعوبته أو لأنه طريق طويل أو لأن الناس لا يقبلون عليه ويحاربونه ويؤذون من يسلكه، أو تتعجل الغاية تقول أنا مستعجل أريد أن أرى الثمار بسرعة فتتعجل هذه الغاية، أو انسياقا وراء العاطفة النبيلة والرغبة في الشهادة في سبيل الله مثلا، تريد فقط أن تنال درجة الشهادة فتفعل أشياء ظنا أنها تنيلك هذه الدرجة بمجرد هذه الأمانية فقط دون أن تنضبط بالضوابط الشرعية والضوابط الكونية. فأنت مسؤول ومحاسب عن مشروعية العمل الذي تعمله، هل يرضاه الله أم لا يرضاه الله. بعض الناس يعني كما سمعنا مرارا وكثيرا يعني يريد أن ينال الشهادة في سبيل الله فيقع في قتل بعض المسلمين ويظن أن هذا ينيل الشهادة في سبيل الله، ويترتب على ذلك ما يترتب من تأخير الدعوة وأذيتها وفتنة الناس عن دينهم. واضح؟ فهل مجرد هذه الرغبة الصادقة تبيح له أن يقتل مسلما ايا كان ذلك المسلم حتى لو كان عاطيا او حتى لو كان مقصرا؟ واضح؟ فينبغي الانضباط بمشروعية العمل ان يكون الله قد شرعه تبارك وتعالى. فالخطأ لا يصير صوابا بمجرد العاطفة النبيلة، العاطفة النبيلة لن تحول الحرام حلالا. واضح؟ الخطأ لا يصير صوابا بمجرد العاطفة النبيلة لان الوصول الى المقصود لا يكون بالسير على طريق لا يؤدي اليه، مهما كان السائر عليه جد حريص على الوصول. انا اريد ان اصل الى مثلا المنشية، واضح، وحريص جدا فأمشي في الطريق الذي يؤدي إلى أبقيل وأقول أنا نيتي صادقة في أن أصل إلى المنشية، وأظل أمشي بجد واجتهاد ويعني سعي الحثيث الدؤور في أن أصل إلى هذا المكان. واضح؟ فالنية لا تشفع لك، العاطفة النبيلة لا تشفع لك، لابد أن تتأكد تماما أنك على الطريق الذي يؤدي إلى المقصود وعلى الطريق الذي تركه الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. من أمثلة ذلك الجهاد مثلا، لم يشرع في مكة، لم يشرع الجهاد في مكة، والرسول عليه الصلاة والسلام كان مؤيدا بالوحي، فإن الله تبارك وتعالى يقول ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لكن لما كتب عليهم القتال تولوا، وما يعني وما كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. أيضا في منى طلب المسلمون أن يميلوا عن المشركين ميلة واحدة فيقتلوهم، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إني لم أمر بقتال، إني لم أمر بقتال، كان تكليفا من الله تبارك وتعالى. صلح الحديبية كان في ظاهره لم تتسع له صدور كثير من المسلمين حتى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أنه من يعني في بميزان الوحي سماه الله عز وجل فتحا مبينا، وفيه نزل قوله عز وجل إنا فتحنا عليك إن فتحنا لك فتحا مبينا، سماه فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا، مع أن كثير من المسلمين رأوا أن هذا إعطاء للدنية في دينهم وهذا من التخاذل وهذا من كذا وكذا. فينبغي أن توزن الأشياء بموازين الشرع وتنضبط الموازين الشرعية بغض النظر عن أصحاب العواطف النبيلة والرغبات أو النيات الصادقة. فإذا تعينت الوسيلة الصحيحة للداعية أنه يجب عليه أن يسلكها وأن هذا هو الطريق، فعليه ألا يتأثر بالعواطف والقصود الطيبة والحماس لخدمة الإسلام، لأن الحماس لابد له من وقود. ما هو الوقود؟ هو العلم، العلم والوعي هو الوقود الذي يمد العمل والدعوة بالحركة الصحيحة. أيضا إذا تأملنا في الأضرار التي تنتج عن الخروج على النهج الصحيح في الدعوة، ابتداء نقول أن هذه الأضرار تقع ولو مع حسن النية، هذه الأضرار تقع ولو مع حسن نية أصحابها. فالخروج على نهج الأنبياء يؤدي إلى الفشل وعدم بلوغ الغاية حتى لو وصلها، فترعان ما يدفع عنها ويرمى بعيدا عنها. أيضا يؤدي الانحراف عن هذا المنهج إلى لحوق الأذى للعاملين في الدعوة وضياع جهوده بغير قائل، ذلك تولين في موضعهما إلى الغلظة وإلى القسوة. هذا يؤدي إلى نفور المدعو حتى لو كان الداعي مخلصا، لكن كان ينبغي أن يرفق ويلين مع من يدعوه. قال تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نزيد الأمر يعني وضوحا ببيان السؤال الأخير قبل أن ننفذ إلى النقطة الأخيرة، وهي: لماذا منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ كما ذكرنا لأن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، فقال عز وجل بعدما ذكر جملة من الأنبياء في سورة الأنعام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وقال عز وجل: ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأرشد المؤمنين جميعا إلى التأثي به صلى الله عليه وسلم، فقال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كان عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لكل المسلمين مهما اختلفت صفاتهم، أسوة حسنة للشاب المستقيم في شبابه، أسوة حسنة للمؤمن الداعية في دعوته، أسوة حسنة للزوج مع زوجته، أسوة حسنة للوالد مع أولاده في حلو العاطفة وحسن الخلق، أسوة حسنة في للمربي في تربية أصحابه، أسوة حسنة للمجاهد الشجاع، أسوة حسنة للقائد المنتصر، أسوة حسنة للسياسي الناجح، أسوة حسنة للجار الأمين، أسوة حسنة للمعاهد الوفي والحاكم المستقيم والعالم العامل. هذه صفات لا تجتمع أبدا في أي زعيم أو مصلح. ولهذا أمر الله عز وجل بطاعته صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة بلا قيود، فقال عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لماذا؟ لأنه أسوة ونموذج كامل مطلقا من كل الوجوه. وقال عز وجل: ومن يشاقش الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أما غيره صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، فطاعته مشروطة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا السبب الأول، أن الأنبياء كانوا أسوة لرسولنا ونحن أمرنا أن نأتي برسولنا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، أن الأنبياء معصومون من الشرك والضلال والزيغ والأهواء والفسوق والعصيان، وهم أشرف الناس نسبا وأفضلهم أخلاقا وأعظمهم أمانة وأقواهم حجة. يقول الله تبارك وتعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته، ويقول في موسى: واصطنعتك لنفسي. فإذا قلنا لماذا منهج الأنبياء بالذات ولماذا حتمية اتباع منهج الأنبياء، فكما ذكرنا أولا لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بالأنبياء: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، ثم أمرنا بالتأكد بنبينا صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثانيا، لأن الأنبياء معصومون من الشرك والضلال والزيغ والأهواء والفسوق والعصيان إلى آخره. ثالثا، لأن جميع الأنبياء كانوا دعاء إلى نفس هذه الدعوة إلى الإسلام، فقال تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أيضا جميع الأنبياء كانوا منتمين إلى حزب واحد هو حزب الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم على ذلكم إصري، قالوا أصدرنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشهدين. كان بين الأنبياء ولاء وتماما أو أقوى بكثير من أي ولاء يكون بين حزب من الأحزاب، فهم أشياء بعضهم لبعض وأولياء ونصراء بعضهم لبعض، وكذلك كل المؤمنين الذين يسلكون نفس هذا السبيل. يقول الله تبارك وتعالى بعدما حكى قصة نوح عليه السلام، قال: وإن من شيعته لإبراهيم، من شيعته من أنصاره وأهل حزبه. أخيرا، لأن منهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هو المنهج الوحيد الكفيل بإعادة الخلافة لدين الله تبارك وتعالى على منهج النبوة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني ذكر المراحل التي سوف تمر به فيها هذه الأمة ختمها بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فبعد الانحدار والضعف والضياع الذي تمر به الأمة تعود خلافة لا على أي منهاج، فالمنهج الوحيد الذي يعيد الخلافة هو منهاج النبوة. فقال عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، على منهاج النبوة الذي أوضحه في قوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمنهاج النبوة هو منهاج الفرقة النارية كما جاء في الحديث الصحيح، يعني في قوله صلى الله عليه وسلم: واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الفئة الطائفة المنصورة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. وهؤلاء الطائفة كما بينا في مناسبات عدة هم أهل السنة والجماعة، فالذي يمثل منهاج النبوة هو هذه الطائفة المنصورة التي تتمسك بالكتاب والسنة. فالسؤال الأخير الذي نجيبه اليوم: من هم أهل السنة والجماعة؟ أولا، كلمة السنة هي الطريقة أو السيرة، حنيفة كانت أو ذميمة. من استعمال السنة بهذا المعنى اللغوي العام قوله عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة، وقوله: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، فتعني الطريقة. وتطلق السنة ويراد بها السيرة الحميدة المستقيمة، يقال فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. أما في الشرع فتطلق السنة على عدة معان، تطلق على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. وعند الفقهاء السنة ما ليس الواجب، السنة في مقابلة الواجب، يعني ما طلب طلبا غير جازم بحيث يعني يتاب فاعله ولا يأثم تاركه، ويسمى الإحسان والنافلة والندب والمستحب والسنة. هذا عند الفقهاء. تطلق أيضا على ما يقابل البدعة كما قال الحافظ ابن حزم رحمه الله: وأهل السنة أهل الحق ومن عداهم فأهل البدعة. فلا يعنينا الآن تتبع يعني جميع تلك الاصطلاحات، إنما يعنينا أن نعرف بمصطلح السنة أو أهل السنة كدلالة على اتجاه معين في الاعتقاد. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه من أصول الدين وفروعه حتى الهدي والسمت. يقول: السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار في عرضين من العلماء من أهل الحديث وغيرهم: السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة رضي الله عنهم. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، شاع هذا الاصطلاح السنة بالذات في أمور العقيدة لأنها أهم شق من الدين وأهم جزء من الدين. ولذلك السنة أحيانا يصنف بالذات في القرون الأولى كثير من العلماء كتبا تحت اسم السنة وليس فيها إلا مسائل الاعتقاد، كالسنة لابن أبي عاصم، كالشريعة في السنة للأجري وهكذا. وإنما خص هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالفة فيه على كفا هلكة. وتطلق السنة على ما كان عليه السلف الصالح في مسائل الإمامة والتفضيل، مسألة الإمامة من أولى بالإمامة من غيره، والكف عما سدر بين الصحابة رضي الله عنهم. هذا من إطلاق الاسم على بعض مسمياته، يعني كما نسمى الصلاة إيمانا، الطهور إيمان، يعني يطلق اسم الإيمان على جزئياته، كذلك السنة تطلق على بعض مسمياتها، لأنهم يريدون بمثل هذا الإطلاق التنبيه على أن المسمى ركن أعظم وشرط أكبر، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن هل الحج عرفة فقط؟ أي الواجب الوحيد في الحج أو الركن الوحيد هو عرفة؟ كلا، هناك أشياء كثيرة غير وقفة عرفات، لكن المقصود أن هذا أهم أركان الحج، الحج عرفة، أو لأنه الوصف الفارق بينهم وبين غيرهم، يعني الاعتقاد في هذه الأشياء هو الذي يميز أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع. يطلق على أهل السنة أيضا الجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة، كما الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه مقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم، مهتدين بهديه، وقد جاء مدحوهم في القرآن الكريم، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. فالقرآن هو المتبوع حقيقة، يعني حينما نقول أهل السنة أو سنة النبي عليه السلام ونجمعها بقوله بقول عائشة كان خلقه القرآن، فالسنة هي المبينة لكتاب الله تبارك وتعالى، فالسنة ليست شيء منفصل عن القرآن، لكن كان صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فالمتبوع في الحقيقة هو القرآن، المتبوع في الحقيقة هو القرآن، لكن السنة تأتي يعني كمذكرة تذكيرية لما في القرآن، وقد تأتي أيضا بأحكام مستقلة على نحو ما بينا من قبل. فمن اتبع السنة اتبع القرآن، والصحابة كانوا أولى الناس بذلك، فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة النارية التي روي في صفتها ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهم المقصودون في رواية أخرى مفسرة في قوله عليه الصلاة والسلام وهم الجماعة، لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وقال أبو شامة حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك بالحق قليلا والمخالف له كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظرة إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. كما أن إطلاق لفظ السنة في كلام السلف يتناول العبادات والاعتقادات، لفظ السنة كما ذكرنا ينبئ عن اتباع القرآن في شخص رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي كان خلقه القرآن، لكن خط لفظ السنة متناول العبادات والاعتقادات، ثم خص أكثر بالقسم الأهم وهو العقيدة، لا سيما المسائل التي شذ فيها أهل البدع. فالسنة أساسا هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يتترجم على القرآن، ثم السنة هي طريقة الصحابة الذين مدحهم القرآن والسنة لهم، هم شكلوا التطبيق العملي للقرآن والسنة، ثم السنة في كلام السلف كانت تشمل بعد ذلك العبادات والاعتقادات، ثم خصت بالاعتقادات لأنها أشد خطرا من العبادات، ثم ميزوا من الاعتقادات المسائل التي شذ فيها أهل عن أهل السنة، فامتاز بها أهل السنة والجماعة، يقال مثلا السنة والشيعة. لماذا؟ لأنهم هذا الاصطلاح يرد التمييز بين موقف كلا الفريقين من الصحابة ومن الأئمة. كذلك نجد لفظ الجماعة يعني موافقة الحق على وجه العموم، كما قال ابن مسعود الجماعة هي موافقة الحق، الجماعة موافقة الحق وإن كنت وحدك. ثم نراه كلمة الجماعة خصت أيضا بمسائل العقيدة التي انحرف فيها المبتدع، من ذلك مثلا قول أبي حنيفة رحمه الله، وانظر إلى هذا، الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكثر الناس للذنوب، وتصلي على من يقول لا إله إلا الله، وخلف من يقول لا إله إلا الله، وتمسح على الخفين إلى آخره. فذكر أشياء اختص بها أهل السنة من أهل البدع، واضح؟ رغم أن السنة ليست فقط هذه الأشياء، والعقيدة ليست فقط هذه الأشياء، لكنه ذكر أهم أشياء تميز بها أهل السنة عن أهل البدع الذين كان يتكلم في شأنهم. فيقول الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، لماذا؟ أن الشيعة خالفوا في ذلك، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله أيضا، لأن هؤلاء الضوابط خالفوا في ذلك. فيراد بكلمة الجماعة أحيانا أيضا التميز العقائدي عن أهل البدع في بعض هذه القضايا الخاصة. وكما عرف الإمام أبو حنيفة الجماعة ببعض أصولها، نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا يجعل الالتزام بمصادر التلقي عند أهل السنة هي الفيصل بين أهل السنة وأهل والجماعة وبين من عداهم. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. هنا أشار الشيخ الإسلام نظر من زاوية أخرى، وهي الالتزام بمصادر التلقي المعتبرة عند أهل السنة والتي يهدرها غيرهم من المبتدعة. ويقول شيخ الإسلام: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال مما له تعلق بالدين. ولما كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة بخلاف أهل الأهواء الذين يرون القتال للأئمة من أصول دينهم. نجد من يفسر الجماعة بأنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على إمام ومنه في الحديث تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومنه ما رواه الطبري بسنده أن عمرو بن حريث سأل سعيد بن زيد قال فمتى بويع أبو بكر؟ قال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كره أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة فهنا التعبير عن الجماعة بإيه؟ بالوحدة السياسية، اجتماع المسلمين على الخليفة أو أمير المؤمنين. من أصول أهل السنة الاعتصام بحبل الله جميعا وعدم التفرق والتنازع. روى البخاري عن علي رضي الله عنه قال اقضوا كما كنتم تقضون فإني أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة. الذي يؤدي إلى النزاع والفرقة حتى يكون الناس جماعة. وبهذا المعنى أيضا سمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله عنهما عن الخلافة سمي بعام الجماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. أما سبب تسمية أهل السنة بالجماعة فيقول الإمام عبد القاهر البغدادي رحمه الله إن أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا وليس بينهم خلاف يوجب التبري والتكفير، فهم إذن أهل الجماعة القائمون بالحق، والله تعالى يحفظ الحق وأهله فلا يقعون في تنابذ وتناقض. وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض وتبري بعضهم من بعض كالخوارج والروافض والقدرية، حتى اجتمع سبعة منهم في مجلس واحد فاسترقوا عن تكفير بعضهم بعضا. لذلك هذه علامة بارزة جدا، اتجاهات المناواة للسنة والجماعة الفرقة الواحدة تنشطر انشطارات كثيرة جدا، فتجد الفرقة الواحدة قد تتشعب منها عدد فرق وكل فرقة تكثر الأخرى وتلعنها وتوجب التبرؤ منها، وأن من لم يتبرأ منها فهو كافر. هذه من أعظم المميزات لأهل البدع عن أهل الحق والسنة. أهل السنة مهما اختلفوا ما داموا محافظين على الضوابط والمعامل الأساسية للمنهج لا يكثر بعضهم بعضا ولا يوجب التبري بعضهم من بعض. خلاصة القول أن الجماعة تعني الحق من الاعتقاد أو أصحاب الاعتقاد الحق، وقد يعبر عن معنى الجماعة بأصل من أصولها. فلفظة الجماعة أن تفضل أبو بكر وعمر، هذا بأصل من أصول الجماعة فقط وليس كل العقيدة. يعني كلمة الجماعة أحيانا يعبر بها عن الاعتقاد الحق وعن أهل الاعتقاد الحق. واضح؟ الاعتقاد الحق مثلا الشذوذ عن الإجماع يعتبر مفارقة للجماعة. يقولون عن بعض الناس يقولون إلا ما كان من فلان ابن فلان حيث شذ عن الجماعة وأباح الغناء مثلا أو المعازف، يعتبرون هذا شذوذا عن الجماعة، خروج عن الجماعة. واضح؟ خروج عن الاعتقاد الحق. فكلمة السنة إما أنها الاعتقاد الحق أو أنها أهل الاعتقاد الحق. تقول هناك خلاف بين السنة والشيعة، والمقصود من السنة هنا من أهل الاعتقاد الحق، الناس الذين يعتقدون اعتقاد الحق. واضح؟ واضح؟ يعني السنة تطلق على الاعتقاد الحق وعلى أهل الاعتقاد الحق، كذلك كلمة الجماعة. وقد تطلق السنة على إيه؟ على جزئية من جزئيات هذا الاعتقاد. وكذلك كلمة الجماعة أهل الاعتقاد الحق أو الاعتقاد الحق أيضا تماما مثل السنة. وقد يطلق لفظ الجماعة أو يعبر بها عن أصل من أصولها. فالكلمتان تماما مثل كلمة الإيمان والإسلام أو الفقير والمسكين. كلمة السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. المعنى يعني السنة والجماعة إذا افترق أتت هذه وحدها وهذه وحدها في نص شملت المعنيين، شملت الاعتقاد الحق وأهل الاعتقاد الحق. لكن إذا اجتمع في نص واحد فقلت أهل السنة والجماعة، واضح؟ فيفترقان في المعنى، فتصبح السنة المعبارة عن الاعتقاد الحق والجماعة أهل الاعتقاد الحق. واضح؟ فإذا افترق بأن ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر وصار معناهما واحدا الاعتقاد الحق وأصحاب الاعتقاد الحق. أما إذا ذكر معا واجتمع صار لكل واحد منهما معنى يخصه، يعني افترق في المعنى، فيصير معنى السنة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الاعتقاد الحق أو الاتجاه الحق في مسائل الاعتقاد وغيرها. أما الجماعة فهم أصحاب ذلك الاعتقاد أو المنهج الصحيح. لشيوع هذا المصطلح ووضوحه لا يعرف به كثير من أصحاب المقالات. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن السنة أراد له أن يعرف من هم أهل السنة أو ما هي السنة، فقال الإمام مالك قال ما هي السنة؟ قال هي ما لا اسم له سوى السنة، الطائفة اللي ما لهمش اسم غير السنة أو المنهج الذي ليس له اسم غير السنة هي ما رسم له غير السنة، ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل السنة قال أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي، فأهل السنة لا ينتمون إلى أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة غير محتاجين إلى اسم، الذي يحتاج إلى اسم هو الذي يشذ عن الأصل، هو الذي يعرف باسم رافضي جهمي قدري جبري وهكذا، الذي يسمى بلقب معين هو الذي طرأ على الأصل، أما الأصل فلا يميز باسم لأنه لم ينشق عن غيره وإنما انشق عنه مخالفوه. فأهل السنة هم الأصل الذي انشق عنه كل المخالفين، والمخالف هو الذي سرعان ما يشتهر ببدعة حين يتنكب السبيل، والأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، وإنما الذي يحتاج لاسم ومدلول هو الفرع المنشق. وأهل السنة هم أصحاب طريقة الوسط السائرون على الصراط المستقيم المخالفون لأهل البدع. النقطة الأخيرة هي أيضا تتعلق بهذه الجزئية، وهي نشأة اسم أهل السنة. حقيقة قد يعني يبدو لبعضكم أن هذا أمر ليس له يعني أهمية كبيرة، لكن حينما نتأمل الخبط الذي يحصل من بعض أعداء أهل السنة والجماعة نحس بخطر جواب هذا السؤال، متى نشأ اسم أهل السنة؟ البحث طبعا في متى بدأت الجزئية بذلك بحث غير ذي أهمية كبرى، لكن نطرقه لأن بعض الناس يتحدثون عن مذهب السنة وكأنه فرقة أو طائفة في الإسلام كسائر الفرق. فنحن الآن نناقش نشأة المسمى، نشأة المسمى وهو المذهب، يعني نشأة الإسم وليس المسمى وهو المذهب أهله. لماذا؟ لأنه هو الإسلام، هذا هو الإسلام، السنة والجماعة هو الإسلام الذي نزل. فمتى يعني تأسس المنهج السلفي أو منهج أهل السنة؟ متى تأسس؟ يوم نزل جبريل على رسول الله في غار حراء عليه الصلاة والسلام وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا هو بداية التاريخ. وإن شئت عد به إلى إبراهيم، وإن شئت عد به إلى نوح، إلى آدم عليه وعلى نبي عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فلا يعني المذهب قائم وهو الأصل بلا شك، لكن متى اشتهرت هذه الأساسية؟ الكثير من الناس يحلو لهم الآن في هذا الزمن الكلام على السنة تماما كما يتحدثون عن أي فرقة أخرى، ويقولون نشأت في كذا وكذا أو في القرن من كذا، واضح كأنها فرقة من الفرق لها بداية زمنية محددة. مثلا هذا زكي نجيب محمود الفيلسوف الهرم الذي يفني حياته في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى، يدعي أن السنة فرقة أو طائفة طارئة، هذه الطائفة طرأت في مسار التاريخ وليست هي الأصل والجذر لهذا الدين. هناك الدكتور مصطفى الشكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب يتحدث عن السنة ويقول إن تسمية جمهرة المسلمين بأهل السنة متأخرة يرجع تاريخها إلى حوالي القرن السابع الهجري، يعني بعد إمام أحمد، هذا كلامه بأربعة قرون، لعله يشير لمن؟ لشيخ الإسلام ابن تيمية. كما يحلو لكثير من الناس إن هذا المنهج تأسس في القرن السابع، ثم أحياه الوهابيون بعد ذلك في القرن الثاني عشر، واضح؟ فهذا من التضليل ومن المجازفة. فهذا يعني أيضا بعض الناس ينسبون المذهب إلى الإمام أحمد، يقولون المذهب السنة أهل السنة هؤلاء أنشأ مذهبهم الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى، أو بعضهم ينسبون بداية المذهب إلى أبي الحسن الأشعري. هم يعني يفهمون خطأ، لأن السبب في بروز اسم الإمام أحمد أو الإمام أبي الحسن الأشعري رحمهم الله هو أن هؤلاء كان لهم دور تاريخي بارز جدا في الحقبة التي عاشوا فيها، وتصدوا لأهل البدع في مسائل الذين ضلوا في مسائل الاعتقاد، فمن أجل ذلك اشتهر تسميتهم واقترانهم بمذهب أهل السنة، لكن هم ليسوا مؤسسي المذهب. الإمام أحمد تفضل المحنة لأن كان إخوانه من الأئمة قد قبضوا وتوفوا فلم يعيشوا، كالإمام يعني الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، هؤلاء لم يعيشوا حتى يدركوا المحنة، وأدركها الإمام أحمد فانتظر هو ودافع عن السنة ودافع عن العقيدة أمام أهل البدع، وابتلي في ذلك واشتهر حتى اقترن به اسم المذهب، لكن ليس هو مؤسس المذهب. هل إذا ألغينا ابن تيمية من التاريخ الإسلامي تماما هل يضيع مذهب أهل السنة والجماعة؟ لا يضيع، ابن تيمية نفض الصرار عنه فقط، ذكر الناس به بعدما فرضته عليهم السياسة، فرضت عليهم مذهب الأشعري وأنفتهم تماما مذهب أهل السنة، وكان يضطهد أهل السنة، فهي مسألة تجديد ونفض الغبار فقط ليعود المعدن الأصيل نقيا صافيا بلا شوائب ولا كدورات. واضح. هذه العبارات من أمثال زكي نجيب محمود وأمثال إن السنة كأنهم فرقة من الفرق نشأت في خلال أحقاب التاريخ الإسلامي يعني وليس هم الأصل. أيضا الدكتور النشار ويمكن كمان الشيخ يعني في الموسوعة الميسرة في المذاهب والأفكار المعاصرة أيضا نهج هؤلاء نفس المنهج، فدائما ما يتكلمون عن منهج أهل السنة والجماعة أو المنهج السلفي على أنه شيء طرأ على في مسار التاريخ الإسلامي وليس هو أصل دين الإسلام الذي ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حاول بعض الناس أيضا أن يعني يدعو إلى التقريب بين السنة والشيعة، فألف مذهبا يعني كتابا سماه لا سنة ولا شيعة ولا دين ولا إسلام بالمرة، يعني ماذا أنه يريد التقريب فيظن أن السنة دي مذهبية والشيعة مذهب، فإحنا مسهلين ولا سنة ولا شيعة. كلا، كيف لا سنة ولا شيعة، أو كيف لا سنة بتعبير أصح. نعم. المهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وطريقتهم أي طريقة أهل السنة هي دين الإسلام، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة. إذن حصل التمييز بالإسم، الأصل كان اسم الإسلام، لكن حصل التمييز بين أهل السنة والجماعة متى؟ لما ظهر أهل البدع والافتراق بالاسم فقط، لكن المنهج موجود، هو دين الاسلام، هو اهل السنه والجماعه، هو دين الاسلام الصحيح واضح الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول يعني شيخ الاسلام طريقه اهل السنه هي دين الاسلام، لكن لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان امته ستفترق الى 73 او على 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي الجماعه، الا واحده وهي الجماعه، صار المتمسكون بالاسلام المحض الخالص عن الشوب هم اهل السنة والجماعة. اذا حصل التمييز بالاسم لما حدث الافتراق الذي اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، خرج الخوارج وخرج الشيعة باقسامهم. يقول الدكتور مصطفى حلمي حفظه الله: ان اهل السنة والجماعة هم الامتداد الطبيعي للمسلمين الاوائل الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. الامام عبد الله ابن محمد ابن حبان توفي 34 و400، الإمام أبو ذر الهروي توفي 34 و400، كل هؤلاء لهم كتاب اسمه السنة، يصنفون كتب العقيدة تحت اسم السنة، واضح للشيوع هذا المصطلح في زمانهم. وقال محمد ابن سيرين، ومحمد ابن سيرين توفي 13 و100 من الهجرة، يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. اذا هذا ابن سيرين في القرن الايه، في بدايه القرن الثاني واخر القرن الاول، يقول: فينظر الى اهل السنه فيؤخذ حديثهم. اذا كان في تمييز بين اهل السنه وبين اهل البدع في القرن الاول او اخر القرن الاول، واضح. فاذا هذا كان الاصطلاح الشائع حتى قبل ان يخلق ابو حنيفه ومالك والاشعري واحمد والشافعي وابن تيميه وغيرهم من ائمه الاسلام. جاءت رساله المامون العباسي الى نائبه على بغداد اسحاق ابن ابراهيم الخزاعي، كان كاتب تقرير في الإمام أحمد بن حنبل، فليقول له: ونسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. يقول: نسبوا أنفسهم إلى السنة أهل الحق والجماعة. فهذه كلها تشير إلى أن المنهج لا يسأل عن ابتدائه، لكن شاع استعمال كلمة أهل السنة حينما تفرقت الأمة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ما تيسر اليوم، وأقول قولي هذا، وأستغفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.